إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في لقاء متجدد مع صفات المؤمنين. مرحبا بكم، ومعنا الليلة صفة جديدة من صفات عباد الله المؤمنين. التواضع أيها الأحبة الكرام هو التذلل والخضوع، لكنه ليس تذللا أو خضوعا لواحد من الخلق، إن المتواضع يتذلل لله تبارك وتعالى الذي له ملك السماوات والأرض. ولهذا كان المتواضع من الرفعة بمكان عند الله تبارك وتعالى. التواضع تذلل لله عز وجل. حتى التواضع مع الخلق ومع الناس إنما هو في الحقيقة تواضع لله تبارك وتعالى. كيف ينشأ هذا التواضع؟ وكيف يستطيع العبد أن يتخلق به؟ أقول لك أخي الحبيب، إن التواضع إنما ينشأ وينبت وينمو ويزدهر إذا ما عرف العبد قدر نفسه. إن الكثيرين من المغرورين الذين يتكبرون على خلق الله عز وجل، بل قد يصل الأمر بأحدهم والعياذ بالله أن يتكبر على الله تبارك وتعالى، إن هؤلاء غفلوا عن حقيقة أنفسهم. غفل الواحد منهم عن أنه عبد لله عز وجل، مخلوق ضعيف عاجز، يعيش في هذه الدنيا وسط خلق الله جل وعلا وكون الله تبارك وتعالى الكبير المترامي الأطراف الذي لا يحيط به عقل بشر أو تفكير إنسان. غفل عن هذه الحقيقة. ولقد ضرب لنا واحد من سلفنا الصالح مثلا جميلا، وبين لنا بيانا شافيا لهذه الحقيقة. لما مر عليه أحد الأمراء وكان من المتكبرين، فلما سلم عليه رد عليه الرجل الصالح السلام، فكأن الأمير لم يعجبه هذا وأراد منه إجلالا وتوقيرا أكثر من هذا، يتكبر. فقال للرجل: ألا تعرفني؟ ففهمها الرجل الصالح وعرف أنه أمام إنسان متكبر قد نسي حقيقة نفسه، فقال له: بلى أعرفك، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين ذلك تحمل العذرة. سبحان الله العظيم، ذكره بأصله، ذكره بقدره وحقيقته. قال له: نعم أعرفك، أعرفك على الحقيقة، لا المظهر ولا الثياب ولا الحاشية ولا المكانة ولا القبيلة، لا، بل أعرف حقيقتك. ألست أنت الذي خلقك الله جل وعلا من نطفة مهينة يتقذرها الإنسان ويأنف منها الناس؟ ألست أنت الذي يعيش حياته قدر ما يعيش ثم في النهاية ستموت وتتحول إلى جيفة قذرة يتقذرها الناس، ويأنف أحب الناس إليك وأقربهم منك أن يقترب منك أو أن يجالسك ولو للحظات، ثم أنت ما بين مولدك إلى موتك تحمل في جوفك العذرة والنجاسات، فعلما تتكبر؟ أقول أخي الحبيب، من هنا ينشأ التواضع، من معرفة العبد بالله تبارك وتعالى أولا، ومن معرفته بحقيقة نفسه بعجزه وقصوره. ولهذا حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على التواضع، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. أسألك أخي الحبيب ولعلك تتساءل معي، لماذا لا نتواضع؟ لماذا الكبر؟ لماذا يتكبر بعضنا على بعض؟ لماذا لا نلين جانبنا لبعضنا البعض؟ هل تتواضع، هل تتكبر على أخيك ولا تتواضع لأنك أكثر منه مالا؟ لأنك أكثر منه أولادا؟ لأنك في مكانة ومن قبيلة هي أعز من قبيلته؟ هل هذه هي الأمور التي تجعلك تترك التواضع وتتكبر وتتعالى وترى أنك أفضل من الناس وأن الناس كلهم يجب أن يكونوا في خدمتك؟ أقول لك أخي الحبيب، وهل بهذا تقاس كرامة الإنسان؟ وهل بهذه المقومات يعرف الكريم من اللئيم؟ لا والله، بل الأمر كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. جعلناكم شعوبا وقبائل، لماذا؟ ليبغي بعضكم على بعض، ليتكبر بعضكم على بعض، ليتعالى بعضكم على بعض؟ لا، إنما جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، حتى يعرف الواحد منكم الآخر هذا من قبيلة فلان وهذا من قبيلة فلان فقط. أما المعيار الحقيقي للكرامة، أما المقياس الأساسي للفضل والتفاضل بين الناس، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. هذا هو المعيار أخي الحبيب، هذا هو المقياس الذي يتفاضل به الناس عند الله تبارك وتعالى. والحكم لله عز وجل، التقوى هي المعيار الذي يفضل إنسانا على آخر. ولا يظنن أحد أن بوسعه أن يقول إذن أتكبر على الناس وأتعالى عليهم لأنني أتقى منهم. سبحان الله، وهل يجتمع الكبر مع التقوى؟ هل يجتمع الإيمان بالله عز وجل مع التكبر على الناس؟ لا، بل الأمر كما قال ربنا تبارك وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الله جل وعلا أعلم بمن هو أتقى، أعلم بمن هو أقرب وأطوع له سبحانه وتعالى. فلهذا ينظر العبد بعدما عرف حقيقته إلى الناس من هذا المنطلق: كلهم عبيد لله عز وجل، كلهم سواسية أمام الله تبارك وتعالى، كلهم خلق من خلق الله عز وجل. فهو يتواضع لله تبارك وتعالى، يستحي أن ينازع الله جل وعلا صفة من صفاته، فإن الكبرياء من صفات الله عز وجل، كما قال سبحانه في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قصمته. لا ينازع الله جل وعلا في صفاته، فلا يتكبر على أحد من المخلوقين. أخي الحبيب، التواضع لله صفة المؤمنين وعلامة المتقين، صفة من آمنوا بالله جل وعلا إيمانا حقيقيا. بعض الجهلة من الناس، أقول الجهلة إنهم لو علموا الحقيقة ما فعلوا ذلك، بعض الجهلة يتكبر على الناس ويتعالى عليهم لأنه يظن أنه إذا ما تواضع للناس وألان جانبه لهم فإنهم سيهضمون حقه وسيضيعون حقوقه وسيتجرؤون عليه، وهذا والله فهم خطأ. بل قد أقسم نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: ثلاثة أقسم عليهن: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. نقول للذين يظنون هذا الظن السيء، للذين يظنون أنهم لو تواضعوا لله عز وجل ستضيع مهابتهم بين الناس وستنزل مكانتهم بينها وستضيع حقوقهم، نقول: لا والله، بل هو قسم النبي صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه. فإذا تواضعت لله عز وجل قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي يملك أن يجعلك عزيزا في الدنيا إنما هو الله، لا مالك ولا عشيرتك ولا أولادك ولا وظيفتك أو مكانتك، إنما الذي يملك هذا هو من قال في حق نفسه: يعز من يشاء ويذل من يشاء. هو الذي بيده الخير سبحانه وتعالى، بيده مقاليد الأمور. ولتعلم عبد الله أن العزة الحقيقية إنما هي لله ولرسوله وللمؤمنين. أحبتي في الله، من لنا في التواضع مثل سيد المتواضعين صلوات ربي وسلامه عليه، خير خلق الله وأعظمهم مكانة عند الله عز وجل وأرفعهم درجة، سيد الخلق وحبيب الحق صلوات ربي وسلامه عليه، ضرب لنا أروع المثل في التواضع، وهو من هو في المكانة صلوات ربي وسلامه عليه، يضرب لنا المثل الفعلي في الامتثال لأمر الله عز وجل بالتواضع، وفي التخلق بهذه الصفة من صفات المؤمنين. مر أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. سبحان الله، يسلم على الصبيان، على الأطفال، نعم، لا يستنكف من هذا كما يفعل الكثير من الناس، بل يتألفهم ويتحبب إليهم ويتودد إليهم ويلقي في قلوبهم السكينة والطمأنينة بهذا السلام. وتسأل السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ فتقول رضوان الله عليها: كان صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة صلوات ربي وسلامه عليه. كان يكون في مهنة أهله، يعني في بيته، يساعد أهله في ما يحتاجونه وفي أعمال بيته وفي أموره الخاصة، فإذا حضرت الصلاة انصرف وذهب إلى الصلاة. هكذا كان صلوات ربي وسلامه عليه، يحلب الشاة بنفسه، يخصف نعله، يرقع ثوبه، يأكل مع خادمه، يبتدئ من يلقاه بالسلام كائنا من كان، صغيرا أم كبيرا، صلوات ربي وسلامه عليه. ولا والله ما كانت تغلق دونه الأبواب ولا يقوم دونه الحجاب، بل كان صلى الله عليه وسلم بارزا، من أراد أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه، وكان يجلس على الأرض صلوات ربي وسلامه عليه، ويوضع طعامه على الأرض، وكان يركب الحمار ويردف عبده خلفه، أبدا لا يستنكف من شيء من هذا صلوات ربي وسلامه عليه. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. صلى الله عليك يا رسول الله، يا سيد المتواضعين. وعلى هذا الدرب أيها الأحبة سار الصحابة الكرام الذين تربوا على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، تعلموا منه التواضع فحولوه إلى عمل وإلى سلوك فعلي، لأنهم تربوا على مائدة النبوة وتعلموا في مدرسة النبوة. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أمير للمؤمنين، أعلى واحد في دولة الإسلام في زمانه، إذا به ذات يوم ينادي في الناس: الصلاة جامعة. فلما اجتمع الناس صعد المنبر وخطب فيهم فقال: أيها الناس، لقد رأيتني وأنا أرعى على خالات لي من بني مخزوم، فيقبضن لي القبضة من التمر والزبيب، فأظل يومي وأي يوم. سبحان الله. ثم نزل ولم يزد على هذا. ماذا قال؟ قال: لقد رأيتني وأنا أرعى على خالات لي من بني مخزوم، فيقبضن لي القبضة من التمر والزبيب، فأظل يومي وأي يوم، يعني في غاية السعادة. ونزل فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه: يا أمير المؤمنين، ما زدت على أن قمئت نفسك، يعني أنت عبت نفسك وذممتها بهذا القول، ما الذي يحملك على هذا؟ فقال له عمر: ويحك يا ابن عوف، إني خلوت فحدثتني نفسي فقالت: أنت أمير المؤمنين، فمن ذا أفضل منك؟ فأردت أن أعرفها حقيقتها. رضي الله عنك يا عمر، رضي الله عنك يا من تربيت على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس عمر فقط هو الذي تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم التواضع، بل كان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كان يلي وضوء الليل بنفسه، أي إذا أراد أن يتوضأ في الليل يذهب وهو أمير للمؤمنين، يذهب فيحضر الماء ويتوضأ بنفسه. فقيل له: لو أيقظت أحدا من الخدم؟ فقال: لا، إن لهم الليل يستريحون فيه. سبحان الله، تعلموا التواضع، ما استنكف أن يخرج هو، أن يذهب، أن يتحرك لكي يأتي بالماء، بل فعلها عن سماحة نفس وعن خلق رفيع تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا الدرب نجد سلمان رضي الله عنه وأرضاه، وكان أميرا على المدائن. وانتبه أخي الحبيب، إننا نتحدث عن أفعال الأمراء، عن أفعال الولاة والحكام، أمراء المؤمنين، فما بالك بمن هم دونهم. كان سلمان رضي الله عنه أميرا على المدائن، فجاء رجل من أهل الشام ومعه حمل تين، وكان على سلمان عباء، والعباء كان لبس البسطاء من الناس، غليظ من الثياب. فقال له الرجل: تعال واحمل. ضمه حمالا، لأنه لم ير معه لا حرس ولا أبها ولا حاشية. فجاء سلمان رضي الله عنه وحمل الحمل وسار وراء الرجل، فلما رآه الناس عرفوا، قالوا: هذا الأمير. فكأن الرجل ارتعد، قال: لم أعرفك. فأراد أن يأخذ منه الحمل، فقال له سلمان: لا، حتى أبلغ بها منزلك، إني قد نويت فيها نية فلا أتركها حتى تصل إلى بيتك. سبحان الله العظيم، انظر إلى هذا التواضع، انظر إلى الأدب بهذه الصفات. والله ساد الدنيا وملك الممالك ووصلوا إلى ما وصلوا إليه. وعلى درب الصحابة الكرام سار التابعون لهم بإحسان. فهذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، جاءه ضيف ذات ليلة وكان يكتب، فكاد السراج أن ينطفئ، فقال له الضيف: أقوم إلى المصباح فأصلحه؟ فقال له عمر: ليس من المروءة ومن كرم الرجل أن يستخدم ضيفه. قال: فأنبه الغلام؟ قال عمر: هي أول نومة نامها. ثم قام عمر بنفسه إلى المصباح فملأه زيتا وأصلحه ثم رجع. فقال له الضيف: يا أمير المؤمنين، فعلت هذا بنفسك؟ قال: سبحان الله، ذهبت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر، ما نقص مني شيئا. الله أكبر، إنه التواضع الذي تعلموه من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، والذي تعلموه من ربنا تبارك وتعالى. أحبتي في الله، وخير الناس من كان عند الله متواضعا. إن للمتواضعين صفات، تعلمها عبد الله حتى تجتهد في أن تتخلق بها. المتواضع يكره أن يقوم له الناس وهو قاعد، حتى ولو كان هو أرفع منهم منزلة أو مكانة بين الناس، هو يعلم أنه عند الله تبارك وتعالى أمام الله جل وعلا لا تفاضل إلا بالتقوى. تعلمها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. كم من الناس عباد الله في هذه الأيام وقبلها يأنفون ويغضبون إذا ما جلس الناس حولهم، يريدون أن يظل الناس قياما إلى جانبهم، يرون أنهم أحق بالجلوس والناس ليس لهم حق في ذلك. ليس هذا من صفات المتواضعين، وإنما هو العياذ بالله من صفات الطغاة المتكبرين. من صفات المتواضعين كذلك أخي الحبيب أنهم لا يحبون أن يمشي أحد وراءهم، تراهم يحبون إذا مشوا كما كان حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يمشون إما أمامه أو معه وحوله. أما أن يسير هو ويتبعه الناس حتى يظهر في مظهر المعظم فيما بينهم، أبدا لا يحبون ذلك. وكانوا يقولون إنها فتنة للمتبوع مذلة للتابع، فلا يحبون أبدا أن يكون هذا حالهم في مشيتهم، بل يمشون في غمار الناس لا يعرفهم أحد ولا يفرق أحد بينهم وبين إخوانهم. من صفاتهم كذلك، صفات المتواضعين، أنهم يزورون غيرهم، لا يستنكفون من زيارة الناس ومن الذهاب إلى منازلهم ويتقربون إليهم كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان يزور أصحابه وكان يتفقدهم ويعود مريضهم، لا يستنكفون من ذلك. أما المتكبر فإنه يأنف أن يذهب إلى الناس، يقول الناس يأتونني أما أنا فلا أذهب إليهم. المتواضع يزور إخوانه ويتفقدهم ولا يستنكف من ذلك. من ذلك أحبتي في الله أن المتواضعين لا يستنكفون من جلوس غيرهم إلى جوارهم. ربما رأيت المتكبر إذا ما قدر أن يجلس فقير إلى جانبه فإنه يجذب ثيابه، سبحان الله، وكأنه يخشى أن يعديه فقره، أن ينتقل الفقر من الفقير إلى هذا الغني المتكبر. أهل التواضع أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا يستنكفون من ذلك، بل يجلسون إلى جوار الفقير والغني، الأمر لا يختلف معهم في ذلك. من صفاتهم كذلك أنهم يقومون بما يستطيعونه من أعمال في بيوتهم مع أهليهم في وظائفهم، لا يستنكف أن يقوم بخدمة أهله أو معاونتهم، ولهم في ذلك الأسوة الحسنة بنبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك لا يأنفون من حمل أمتعتهم، ولا يحبون أن يحملها أحد عنهم، بل يقومون بهذا بأنفسهم. أيها المؤمنون المتواضعون، إذا علمتم ذلك فعلموا أن للتواضع ثمرات ومزايا يجنيها العبد في حياته الدنيا قبل الآخرة. منها أن المتواضع طائع لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا يفوز بسعادة الدنيا والآخرة. قال ربنا جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. من ثمرات التواضع أن من تواضع لله جل وعلا يبارك الله جل وعلا له في رزقه، ويعظم في القلوب ذكره، ويرفع عند الناس قدره. الذي يتواضع للناس ويتواضع لله جل وعلا فإنه يتبرأ من حوله وقوته، ويجعل الحول والقوة لله جل وعلا وحده. فمثل هذا هو في رعاية الله عز وجل، وهو في كنف الله تبارك وتعالى، يحبب الله جل وعلا، يحببه إلى الخلق ويحببه في الخلق، ويرفع ذكره وقدره بين الناس. كذلك عباد الله، فإن من ثمرات التواضع أن التواضع يبعد الإنسان عن مزالق الرياء وعن مزالق العجب والغرور، لأن الإنسان إذا ما تواضع فقد أغلق هذا الباب على الشيطان، فلا يزول له الشيطان أن يغتر بنفسه، ولا يزين له أن يرائي بعمله، ولا يسول له أن يتكبر على خلق الله جل وعلا. أخي الحبيب، وقبل أن أغادرك وننتهي من هذه الصفة الجليلة، صفة التواضع، أحذرك وأحذر نفسي من تواضع المتكبرين. سبحان الله، تواضع المتكبرين. نعم، استمع إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو يقول: قد يجلس أحدهم عند النعال وفي قلبه من الكبر ما الله به عليم، ما حمله على مجلسه هذا إلا ليقال عنه إنه متواضع. تواضع المتكبرين الذين يتواضعون حتى يراؤون الناس بهذا، لا يبتغون بهذا وجه الله جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وأنت على علم أخي الحبيب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في أول ثلاثة تسعر بهم النار عياذا بالله من ذلك: العالم، والمجاهد، والغني المنفق. ثلاثة هم أول من تسعر بهم النار، فيؤتى بهم، يؤتى بالعالم فيعرفه الله جل وعلا نعمه: ماذا عملت فيها يا ربي؟ أنفقت في سبيلك. والمجاهد: قاتلت فيك حتى قتلت. والغني: أنفقت. والعالم: علمت فيك حتى تعلم الناس. وفي كل واحد من هؤلاء يقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. إنما فعلت ليقال عالم، ليقال جريء، ليقال جواد. وقد قيل: فليس لك عند الله جل وعلا شيئا. فاحذر عبد الله أن يضيع عليك الشيطان تواضعك بأن يفسد عليك هذه النية، بل اجعل قصدك لله تبارك وتعالى، اجعل نيتك لله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى، اجعل تواضعك لله تبارك وتعالى تذللا وخضوعا، تخلقا بأخلاق المؤمنين، اتصافا بصفات عباد الله المؤمنين. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياك من المؤمنين الطائعين المتواضعين الذين ذلوا لعظمة الله جل وعلا فأعزهم الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. أحبتي في الله، التواضع صفة من صفات عباد الله المؤمنين. هيا بنا نبحث عن أخلاقهم ونتخلق بهم، هيا بنا نطبق ما سمعناه، هيا بنا نعيش حياة المتواضعين، راجين من الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصدق في القول والعمل، وأن يتقبل منا أعمالنا. وإلى لقاء آخر بإذن الله جل وعلا مع صفة أخرى من صفات عباد الله المؤمنين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.